الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب شرح حديث جبريل في تعليم الدين للشيخ الفقيه المحدث عبد المحسن محمد العباد البدر، حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الرابع عشر من ربيع الثاني لعام 31 و400 ألف، الموافق ليلة 30 من الشهر الثالث لعام 10 و2000. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الرابعة في هذه القصة أنواع من الأدب، منها اكتناف أحد هذين الرجلين عبد الله بن عمر، فصار واحد منهما عن يمينه وواحد عن يساره. وفي ذلك
يتكلم من القصة هي سبب ورود أو سبب إيراد ابن عمر لهذا الحديث، حديث جبريل. نعم، لما جاء الرجلان من البصرة. الرابعة
في هذه القصة أنواع من الأدب، منها اكتناف أحد هذين الرجلين عبد الله بن عمر، فصار واحد منهما عن يمينه وواحد عن يساره. وفي ذلك قرب كل واحد منهما منه للتمكن من وعي ما يقوله رضي الله عنه، ومنها مخاطبته بالكنية وهو من حسن الأدب في الخطاب، ومنها مراعاة
قال له ماذا كنياني يا أبا عبد الرحمن. نعم.
ومنها مراعاة حق الصاحب وعدم سبقه إلى الحديث إلا إذا فهم منه ما يشعر رضاه بذلك. ولعل يحيى بن يعمر رأى أن صاحبه سكت ولم يبدأ بالكلام مع عبد الله بن عمر، ففهم منه أنه ترك الحديث له. الخامسة: أن الاستفتاء وأخذ العلم عن العالم كما يكون في حال جلوسه يكون أيضا في حال مشيه، لأن هذين التابعيين سأل ابن عمر رضي الله عنهما وأجابهما على ما سأل وهو يمشي. وفي صحيح البخاري في كتاب العلم باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، وباب السؤال والفتيا عند رمي الجمار.
لكن مع مراعاة حال الشيخ أو المعلم أو المستفتي أو المستفتى، يعني قد يكون مثلا مستعجلا، قد يكون حاقنا، قد يكون غضبانا، قد له من الظروف ما له، فما توقفه في لحظة لا يستطيع أن يجيب على سؤالك، لا سيما إذا أخبرك بأنه لا يستطيع الآن. يعني بعض الناس ممكن يأتي ويقول سؤال صغير، قد يأتي سؤال صغير، رأس السؤال صغير لكن الإجابة تحتاج إلى طرح وإلى تفصيل. وأحيانا كما يقول شيخنا تيمية رحمة الله عليه يدعى إلى طعام، الشيخ يدعى إلى طعام فيبدأ يأكل فيبدون بالأسئلة، فهذا يسأل فما ينتهي، إذا سأل آخر الثالث يقول هو يسأل سؤال فصيح والشيخ يفتي ويفصل، ثم يبدأ ويأكل والشيخ يتكلم، فإذا انتهى بدأ آخر بسؤال يقول حتى ينتهي الطعام أكله والشيخ لم يأكل. فهذا يعني لازم لابد من إيش مراعاة ظرف الشيخ، لكن السؤال هو ماشي لا بأس به إذا رأيت منه قبولا لذلك، ما عنده مانع يجيك وهو ماشي. طيب.
السادسة: بجواب ابن عمر رضي الله عنهما لهذين السائلين بيان خطورة بدعة القول بنفي القدر السابق. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن أهل النار، وعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. والدرجة الثانية: أن الله تعالى خلق أفعال عباده كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم، فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وينكرها القدرية. والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته وكعمر بن عبيد وغيره، وقد قال كثير من أهل
القدر. يقول فيه ابن رجب ذكر أيضا غيره فيه درجتان، وذكر في كل درجة مرتبتين، أو يقال القدر كله أربع مراتب. الدرجة الأولى العلم والكتابة، الدرجة الثانية المشية والخلق، أو تقول هي أربع: علم فكتب ما علمه، فشاء أن يخلق فخلق. هذا ما يعتقد أهل السنة والجماعة. الله عز وجل سبق علمه لكل شيء قبل أن يخلق السماء والأرض، يعلم الله عز وجل ما كان وما يكون وما سيكون، لا تخفى عليه خافية، إن الله بكل شيء عليم واسمه العليم، والعليم يعني ذو العلم الكامل، ومن كمال علمه أنه لا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم ما لا يكون حتى شيء لن يقع الله يعلم، ويعلم ما لا يكون لو كان لو وقع يعلم الله كيف يكون، فهو بكل شيء عليم. فأهل السنة يعتقدون بأن الله عز وجل سبق علمه لكل شيء، ثم خلق القلم وقال اكتب. قال يا رب وما اكتب؟ القلم يقول، قال اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة. فجر القلم فكتب كل شيء، كل صغير وكبير وكل حركة وسكون كتبها القلم. وكتابة القلم بأمر الله عز وجل وفق علمه، الله علم بأنه سيكون كذا وكذا وكذا، حتى أنه كتب ماذا؟ أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار. وكان هذا متى؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة تمت هذه الكتابة. ثم شاء الله أن يخلق الخلق فخلقهم، ولذلك يقول الله إن كل شيء خلقناه بقدر، خلقناه بقدر يعني علمناه فكتبناه، فشئنا أن نخلقه فخلقناه، خلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا إيش مراتب القدر؟ أهل السنة يؤمنون بهذه المراتب الأربع: علم الله، كتب الله، شاء، خلق. المعتزلة يثبتون بأن الله علم وكتب، لكن ما يؤمنون بأن الله شاء أن يخلق الخلق. الغلاة منهم ينكرون حتى علم الله عز وجل، يقول الله ما يعلم أصلا ماذا سيقع، فإذا وقع شيء علمه الله. هذا الغلاة منهم. مثل من الغلاة؟ قال كمعبد الجهني وعمر بن عبيد، هؤلاء يعني أول من قال بالقدر في البصرة. نعم.
وقد قال كثير من أئمة السلف: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه فقد كفروا. يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد، وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد، وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ، فقد كذب بالقرآن، فيكفر بذلك. وإن أقروا بذلك وإنكروا أن الله خلق أفعال عباده وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية،
فقد قال كثير من السلف: ناظر القدرية بالعلم. هذا مشهور عن من؟ عن الشافعي رحمه الله. تريد أن تدخل مناظرة مع قدري؟ ما يدعوك أن تدخل، لكن الذي هو أهل للدخول وفي مناسب للدخول في المناظرة مع هذا القدري، فليبدأ معه إيش؟ بصفة العلم لله عز وجل. هل يعلم الله عز وجل أو لا يعلم؟ يقول: فإن أقروا به، أقروا من نعم الله يعلم، قال خصموا، يلزم حينئذ أن يقر بأن الله عز وجل كتب فشاء فخلق، لأنه يعلم. إذن بما أنه يعلم، إذن ما وقع شيء إلا بمشيئته، لأنه يعلم ماذا سيحصل، فإذا قر بأن الله يعلم فقد خصم ويلزم الآن بعد أن يخصم أن يتوب إلى الله ويرجع المذهب القدر إلى مذهب السنة. فإن من أولها قال لا لا الله لا يعلم أصلا قل كفر كما قال ما يطب هذا من أوله يقول الله ما يعلم تبهتم يقول فإن أقروا بخصم وإن جحدوا فقد كفروا يريد أن الصف الثاني
يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه حجة عليهم فيما أنكروه وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء. وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد على تكفيره وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام.
يعني اختلف العلماء في تكفير القدري لكن الغلاة منهم الذين ينكرون بأن الله يعلم هؤلاء كفار هؤلاء كفار. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الله عز يعلم مقادير كل شيء قبل أن يخلق هذه السماوات والأرض وقبل أن يخلق الخلق وقبل أن يخلق العباد وأفعالهم وأن أفعالهم أرادها الله منهم كونا أرادها منهم إيش كونا وإن لم يردها منهم شرعا ليست كل أفعال العباد. ومن أفعال العباد ما أراده الله عز كونا وأرادها شرعا بمعنى كل عمل واقع في هذه الدنيا وفي الآخرة كل حركة كل سكون كل تصرف ولو كان حقيرا ولو كان صغيرا ولو كان دقيقا إنما يحصل بإرادة الله الكونية. فأمر الله للشيء إذا أراده قال كن فيكون. ومعنى إرادة الله الكونية ميزتها أن إرادة الله الكونية لا تتخلف. سمعت تتخلف يعني تكون وتقع كما أراد الله لقوله جل وعلا فعال لما يريد ولقوله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. ما يتخلف شيء يريده الله كونا. وأما ما يريده شرعا فميزته أنه محبوب لله لا يشرع شيئا ويريده من عباده إلا وأن يكون محبوبا له مرضي عنده. فشرع العباد الصلاة شرع العباد التقوى شرع العباد الصبر شرع العباد البر شرع العباد الإحسان كل هذه الأشياء التي شرعها إيش إخوان ميزتها أنها محبوبة عند الله ما في شيء يشرع الله الله عز وجل يحبه. هذا ميزته المراد شرعا وذاك ميزته المراد كونا. إذا ما أراده الله كونا هل بالضرورة أن يكون محبوبا لله ما أراده كونا؟ لا. وما أراده شرعا هل بالضرورة أن يتحقق؟ لا. فالله يريد من عباده أن يصلوا فمنهم من يصلي وأكثرهم لا يصلي. والله أراد كونا أن يخلق إبليس وخلقه هل يحبه؟ لا يحبه. فما أراده كونا يقع كما أراده جل وعلا ولا يتخلف لكن ليس بالضرورة يكون محبوبا لله. وما أراده شرعا فليس بالضرورة أن يتحقق ويقع لكن لا بد أن يكون محبوبا لله عز وجل. أهل السنة آمنوا بإرادة الله الكونية وإرادة الله الشرعية. أهل البدع ما استوعبوا هذا فمنهم القدري النافي القدر ومنهم الجبري الغالي في إثبات القدر لأن المنحرفين في القدر طائفتان قدرية نفاة معطلة وجبرية جهمية. إذا قلت قدرية معطلة، نفاة القدر، معتزلة، هذا كل شيء واحد. إذا قلت جبرية، جهمية، مرجئة، شوف ثلاث جيمات، جبرية، جهمية، مرجئة، هذول فرقة. هؤلاء بينهم تداخل في بعض العقائد، مثل صفات الله عز وجل كلهم نفات، هؤلاء باطلة. لكن في باب القدر القدرية، المعتزلة، النفات، المعطلة، هؤلاء يقولون لا قدر، لا قدر، الله ما شاء شيئا أصلا. كيف يشاء الله الزنا، اللواط، إبليس، الشياطين، الغدر، الخيانة؟ هل الله عز وجل شاء ذلك؟ أنا أسألكم، شاء الله ذلك؟ شاءه. لو لم يشأه ووقع لكان ذلك إيش؟ وقع بغير الله عز وجل، يعني خرج عن إرادة الله، خرج عن قدرته، ولا يريد أن يقع لكن وقع. يمكن هذا؟ هذا هو الكفر بعينه، أن يقال في خلق الله ما يقع والله عز وجل لم يأذن به ولم يشأه، يعني خرج عن مشيئة الله. هذا لا يمكن، لا يمكن. مشيئة الله التامة، إرادته التامة، قوته، قدرته، علمه، يعلم أن الشيء سيقع قبل أن يقع ويقع. طيب ما دام هو يعلم أنه سيقع وهو لا يريده كما يزعمون، لما إيش؟ لمنعه قبل أن يقع. لذلك اضطروا فقال الله لا يعلم أصلا، هؤلاء الغرات منهم. إذا كان الله لا يعلم كفروا، وإذا قال لا صح الله يعلم، طيب الله يعلم، يعلم بأن إبليس سيكفر، أبى واستكبر وكان كافرين. إذا لو لم يأذن الله، لو لم يشاء، لما خلقه أصلا ما دام هو يعلم بأنه سيفعل كذا. إذا الحق بأن كل ما هو واقع وما سيقع، ها، لن يقع شيء في خلق الله عز وجل إلا بمشيئته. مشيئته تسمى إيش؟ الإرادة الكونية. الإرادة الكونية والمشيئة شيء واحد. ثم خلق الخلق الجن والإنس وأمرهم بعبادته، ما أمرهم به وشرعه لهم أراده منهم إيش أخوان؟ إرادة شرعية. فمنهم من يمتثل ويعمل بشرع الله عز وجل، منهم ما لا يمتثل. تبهتم؟ وما لم يمتثل، الذي لا يمتثل شرع الله عز وجل، هو لا يمتثل ما شرعه الله له وأراد منه شرعا، وفي الوقت ذاته لم يخرج عن مشيئة الله وإرادته الكونية. ولذلك إذا فهمنا هذا آمنا حينئذ بالقدر والشرع، آمنا بالقدر والشرع، فنقول حتى ما لا يحبه الله ويقع إنما وقع بمشيئة الله عز وجل وإرادة الكون. وما استشكلتموه أيها المعتزلة، نقول إنما شاءه الله وخلقه ووقع بإذنه وإرادته الكونية لحكمة مترتبة عليه، ليس عبث، ليس عبثا. ولذلك رب العالمين جل وعلا يقول الذي خلق الموت والحياة، قلوا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بما أنه خلقنا ليبلونا، لن يحصل ويتحقق هذا البلاء إلا بوجود الشر الذي شاءه الله وإن كان لا يحبه. فخلق الشياطين، وخلق الفتن، وخلق المغريات، وخلق الروافض، كل هؤلاء خلقهم وهو لا يحبهم، لكن شاء أن يخلقهم لحكمة تترتب على وجودهم. إذا ما في شياطين، ما في ابتلاء، ما في وسوسة، ما في جهاد، ما في توبة، ما في استغفار، لا داعي للنصيحة، لا داعي للخطب، لا داعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يشرع الجهاد ولا يشرع الصبر، الله يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المحسنين ويحب الصابرين. كل هذه الأمور لن تتحقق إلا إذا كان هناك شر خلقه الله لم يرده لذاته وإنما أراده لحكمة ترتب عليه. تبهتم؟ وهذا يا أخوان حتى الإنسان القاصر يفعل أشياء لا يحبها لا يحبها. قد يقرر عليه عملية جراحية يقول تقطع أصابعك ولا رجلك ولا قدمك وقع، ولا يجبن والدته ولا والده وقعنا بنقطع رجله. أنا أعرف واحد ابن عمي توفى الله أيضا وتوفت أمه رحمة الله على الجميع، لما قال وقع نقطع رجل أمك أغمي عليه ما كذا شو أوقع قطعوها. لكن إيش هو بين أمرين أحلاهما مر، هل يريد الاعتداء على أمه لتقطع رجلها؟ لا. ماذا يريد؟ ما يترتب عليه من المصلحة حتى ينقذها من سريان المرض ثم إيش يقتلها. ففيها غرغرين هذه تسري تسري حتى تغضى الإنسان فيوقفون هذا المرض. آخر عليه مخالفات فيجمع مني من حر ماله وعطوني عشان يدفع، مبسوط ويدفع، وإذا دفع ارتاح يدفع فلوس رايحة، لكن يريد عشان خلص. آخر قد يأتي لإطفاء حريق فيكسر ويدخل يروح بعدين يدفع فلوس يصلح. ليش كسرت عدادته تصلحه؟ ها كسر عشان إيش؟ لمصلحة ترتب عليه. آخر ركبوا له العظم غلط، لازم نكسر إيدك ونصلح تكسرها، صلي ثلاثة أشهر جبرت ركبت غلط لازم نكسرها. شوف إذن هناك أشياء يفعلها الإنسان وهو إنسان ويكرهها ويبغضها لكن لا يريدها قلوب لذاته وإنما يريده إيش؟ رتب عليه. الله علم أسماء التواب على من يتوب؟ إن لم يكن هناك من يعصي فيتوب فيتوب الله عليه. الله عز وجل من أسماء الغفور والغفار، لمن يغفر؟ لمن يغفر؟ لمن يذنب فيستغفر فيغفر الله عليه. الله شديد العقاب عزيز ذو انتقام، من يعذب وممن ينتقم؟ إن لم يكن هناك روافض يعذب وينتقم منهم لإساءتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل له حكم كثيرة، يجيب دعاء المضطر إذا دعاه، لم يكن هناك واحد يقع فيه ضرورة فيضطر فيدعوه فيستجيب له. أشياء وأشياء كثيرة جدا، حتى يقول الشاعر الشيب كره وأكره أن أفارقه. ذيك خلقه واحد أول ما بدأ يطلع في شيب وطلعت شيبة شيبتين بعدين إيش سوى؟ يقول الشيب كره، يقول وأكره أن أفارقه، يقول ما بعد الشيب إلا الموت، معود خلى الشيب ولا موت ها. فيقول الشيب كره وأكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب. لما؟ قال لأن في شيء بعد لهم الشيب، خلنا على الشيب أحسن ما ها. يقول لي شوف لسخونة، نشوف الموت يلا بسخونة ها، شاف الموت. الله عز وجل الحكيم خلق الخلق ابتلاهم اختبرهم ها، حكم تترتب على ما خلقه وما شاءه. لم يخلق شيئا عبثا لعبا هزوا أبدا، وإنما خلق. لكن ندرك ما ندرك ونجهل ما نجهل، وما نجهله أكثر مما نعلمه وندركه. لكن عندنا عقيدة ثابتة نحن أهل السنة والجماعة بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وجدنا شيء واقع حتى لو ظلم حتى لو فساد حتى لو قتال حتى لو كذا، لا شك أنه بمشيئة الله شاءه. لكن هل شرعه لعباده؟ لا، شرع لعباده الاستقامة، تقوى، الإحسان، الخير، البر، الإسلام، الإيمان. فالله عز وجل شرع لعباده ما يحب وما يرضى وما يقربهم إليه وينال به جنته، وحرم عليهم ما يستوجب سخطه وغضبه وعقابه ويكون سبب لدخول النار. ولا منافاة بين ما شاءه وما شرعه. ولو بحثنا نعجز أن ندرك الحكم من ذلك، لكن فليكن عندنا عقيدة ثابتة بأن الله عز وجل شاء وشرع. شاء ماذا؟ شاء ما شاءه فيقع كما شاء. وشرع ماذا؟ شرع ما يحبه ويرضيه، فما شرعه قد يمتثل العباد ومنهم ما لا يمتثل، وما شاءه لا بد أن يتحقق كما شاءه سبحانه وتعالى. والبحث زيادة في باب القدر ما يستطيع الإنسان أن يلجه ويتعمق إلا وقد ينحرف، حتى قال أهل العلم: القدر سر الله في خلقه، شيء سر عند الله، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. في النهاية تبقى شائش الله أعلم لما خلق ولما فعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واضح؟ طيب.
السابعة: أن للشيطان في إضلال الناس وإغوائهم طريقين، فمن كان منهم عنده تقصير وإعراض عن الطاعة حسن له الشهوات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، رواه البخاري ومسلم. ويقال لهذا مرض الشهوات، ويقال لهذا مرض الشهوة. ومنه قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأما من كان من أهل الطاعة والعبادة أتاه الشيطان عن طريق الغلو فيها وإلقاء الشبهات عليه، قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ويقال لهذا مرض الشبهة. ومنه قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقوله: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وهؤلاء الذين سئل عنهم ابن عمر وصفهم يحيى بن يعمر بأنهم أهل عبادة، فقال: إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم. وهؤلاء وأمثالهم من أهل البدع يأتيهم الشيطان لإغوائهم وإضلالهم عن طريق الشبهات.
طيب، الشيطان عدو مبين لا يدع أحدا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. ويدخل على الناس من بابين: باب الشهوة تارة وباب الشبهة تارة. ويصاب القلب بمرضين: مرض الشهوة ومرض الشبهة. أسباب المرض الشيطان، نوع المرض شهوة شبهة. العلاج كتاب الله عز وجل، فيه شفاء لما في الصدور. الشهوة تحتاج إلى موعظة، إلى عبادة، فتقل الشهوات: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، حماية الإنسان. فقال في الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق. يريد أن يحافظ على حجه، لا يفسق، لا يرفث، لا يفسق. يريد أن يحافظ على صومه، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل. وإن ساب أحد أو شاد فليقل: إني صائم، إني امرؤ صائم. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الشبهات أمور ترد على القلوب، يجعلها الشيطان تلتبس على الإنسان فيحتاج إلى القرآن لما فيه من الحجج والبراهين حتى تقضي على كل شبهة. أي المرضين أخطر؟ مرض الشبهة ولا مرض الشهوة؟ الشبهة أخطر، حتى أنه يأتي أهل الديانة، يعني بعض الناس كما يقال لو تجلده جلدا أو تقطع رأسه ما زنى ولا ارتكب لواطا ولا شرب خمرا، لكنه تجد عنده من الشبهات ما يحمله على أنه يلغم نفسه ويدخل بين المسلمين ويقتل نفسه ويقتل الآخرين. هل هذا كان من كان سكرانا، كان زانيا، كان من تجار المخدرات؟ لا، لكن عنده هاي الشبهات. هؤلاء يعصون الله، عصاة، أريد الشهادة في سبيل الله، أريد قاتلهم. فجاءت إرادات على قلبه حملته على عقوق الوالدين، على قطيعة الرحم، على الخروج على الولاة، على سفك الدماء، على أشياء كثيرة يرتكبها وهو ليس بفاجر ولا زاني ولا لوطي ولا صاحب مخدرات ولا مسكرات، لكن عنده شبهات جعلته ماذا؟ يعتقد هذه العقيدة التي حملته على أن يفعل هذه الأفعال. تبهتم؟ ومن الناس من يصاب بهذا وهذا، تجد عنده ماذا؟ عنده شبهات وعنده شهوات، كرؤوس الرافضة تجدهم لا أخلاق ولا دين، لا أخلاق ولا دين، يعبثون بالنساء ويأكل أموال الناس بالباطل ويسبون ويلعنون ويشتمون، وعندهم شبه أنهم بما أنهم يحبون أهل البيت، يحب أهل البيت بعده كل شيء هون، كما يقول قائل منهم يعني حتى لو فعل ما فعل عنده حب أهل البيت، عصايتين ويمشي يوم القيامة، يقول هكذا. أما السني مهما فعل يقول ما ينفع ما دام، تبهتم؟ فعندهم ماذا وماذا؟ شبهات وشهوات. والمسلم عليها لا يستهين لا بهذا ولا هذا، حتى مرض الشهوات الذي يظن البعض بما أنه أخف من مرض الشبهات قد يستهين بالإنسان يقول أفعل وأرتكب ثم أخطر المساجد أو أتوضأ أو أصلي، فهذا يكفر هذا، وما يعلم بأن هذه الذنوب قد تتراكم على القلب فما عاد ينفع بها لا وضوء ولا صلاة، نسأل الله العافية. هكذا بعض الناس لو صلى ربما ينظر مناظر قد طبعت أو طبعت في عقله وقلبه من كثرة ما ينظر الحرام ويمارس الحرام، ها، ويتغنى بالحرام ويتكلم بالحرام، فتجده يتكلم بالباطل بالسب بالشتم. لماذا؟ لأنه اعتاد ذلك. فهنا نقول لابد المسلم حينئذ أن يعالج نفسه بالقرآن بالطاعة بالعلم بالبصيرة حتى يتقي ماذا وماذا؟ مرض الشهوة ومرض الشبهة. ذكر الله مرض الشهوة بقوله وفي توجيه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني أولئك الذين يطمعون بالنساء على وجه محرم. وقال في حق المنافقين اللي عندهم شبه، قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فزادهم الله مرضا. فمرض الشهوات هو المعاصي اللي عند الفساق والفجار، ومرض الشبهات وما يحمل أهل البدع والأهواء، أهل البدع والأهواء. والعلاج لهذا وهذا، أما الشبهات فبالعلم والبصيرة، تعرف الحق فتتقي الشبهات، وأما الشهوات فبالعبادة، العبادة، الصلاة، الصوم، التقوى، فحينئذ يستطيع الإنسان أن ينجو من الشهوات. نعم.
الثامنة جمع المفتي بين ذكر الحكم ودليله.
جمع المفتي بين ذكر الحكم ودليله، شوف إيش أن ابن عمر تبرأ منهم وذكر الدليل. نعم.
فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر رأيه في هؤلاء وبراءته منهم، ثم ساق مستدلا على ذلك حديث جبريل المشتمل على أن من
حديث
جبريل
ممنوع الصرف جبريل،
حديث جبريل المشتمل على أن من
مشتمل
المشتمل على أن من أصول الإيمان الإيمان بالقدر
الإيمان
بالقدر.
نعم. طيب إذن أفتى وأتى بالدليل. نعم.
التاسعة من طريقة الإمام مسلم رحمه الله المحافظة على الألفاظ في الأسانيد والمتون، وذكر الحديث كما هو دون تقطيع أو اختصار، ولهذا ساق حديث جبريل هنا بتمامه ولم يختصر، فيختصر على ذكر الإيمان بالقدر. قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الإمام مسلم في تهذيب التهذيب: حصل المسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل، وذلك لما اختص من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى. وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأوة، وحفظت منهم أكثر من 20 إماما ممن صنف المستخرج على مسلم، فسبحان المعطي الوهاب.
الله أكبر. يعني صحيح البخاري أصح وأعلى رتبة من صحيح مسلم، لكن صحيح مسلم أكثر ترتيبا. البخاري إذا ساق الحديث يأخذ الشاهد منه قطعة ويضعه، ثم يسوق مرة أخرى بموضع آخر يضع منه قطعة، ويحرص على أن ذو ساقه مرة أخرى وأخذ منه قطعة في السند غير السند الأول. طبعا البخاري إمام كبير وعمل هذا التقاطيع بفوائد كثيرة جدا أيضا، لكن مسلم كان يجمع الأحاديث يعني سياق واحد وبلفظ واحد وأتمها يأدبه. ولذلك حديث جبريل الطويل كله ذكره كله، مع أن الشاهد منه جزئية واحدة وهي إيش؟ الإيمان بالقدر. فذكر إيش؟ أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان والساعة وأمراتها، كل ذلك ذكره، فحصلت فائدة كبيرة بسرده للحديث بتمامه. نعم.
الرابعة قوله: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقال بعد ذلك: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فيه فوائد.
طيب، يعني من الأشياء الغريبة في الحقيقة، وأنا أسوقها وإن كانت هي يعني مخزية مضحكة ما أدري مبكية، قولوا ما شئتم بعد ما أسمع القصة، ضعف الآن المدرسين والمدرسات في دور القرآن والتربية الإسلامية وغيرها، عنده الشهادة المتوظف المهم خاصة المدرسات، والشباب اللي يخرج من كلية التربية ما كلية التربية ويطلع مدرسة تربية إسلامية، وتجد بعضهم يدخن وبعضهم حالة لحيدة وبعضهم ما يعرف شيء، حتى بعضهم مدرس تربية إسلامية يقول يعني ما هي الصلاة الجهرية وما هي السرية إلى هذا الدرجة. المهم مدرس في دار القرآن درس ناس كبار، أحد الأخوة يقول سجلت واستفيد يعني وإلا به يعني يتكلم وما يعرف شيء، فقال له واحد يعني يا أستاذ ما هو حديث جبريل؟ فقال هذا الحديث طويل لو راح نذكر راح تخلص الحصة ما انتهينا، وقام يعني ومحاضرة. فقال بس موجود بكتاب اقرأ. طيب ما إذا قرأ بالكتاب ما تخلص الحصة، وإذا قلت تخلص الحصة يبي يفكه. قام يتكلم قال يعني طلع ذات يوم رجل عند الصحابة أنه جالس شديد سواد الثياب شديد بياض الشعر، فقالوا لا ممكن شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال لا رواية أخرى هذا أعوذ بالله ما يجوز، خلاص يا أخي أنت ضعيف مستواك صح، قول أخطأت ليش تكذب. فالحديث ما له رواية أخرى إنه إيش شديد سواد الثياب شديد بياض الشعر، ما في، وإنما هي رواية واحدة في هذا الوصف، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. لكن للأسف يعني أقول هذا الضعف اليوم اللي عند المدرسين والمدرسات، فكيف سيخرج الطلبة والطالبات إذا كان هذا الوضع؟ وهذا ليس فقط في العلوم الشرعية، حتى العلوم الأخرى أيضا. بل هناك من يخبرني الدكتور طبيب يخبرني قال في بعض الطباء ما يعرف شيء، ما يعرف شيء، ويهز راسه وكذا ويكتب أي كلام وروح ويأخذ مبلغ وقدمه. فهذه مصيبة المصائب، الغش اليوم، الشهادات تشترى بالمال ويخف يتصدر. اليوم كثير من الناس دكاترة وشهادات ومش عارف ما يعرف شيء. يا ولك قلت لفلان بدون لا تقول دكتور، دكتور ما في بضاعة مزجاة، هذا اللي في أمر الدنيا ستفسد إما بدن الناس ولا دنياهم، لكن في أمر الدين ستفسد إيش دينهم، ستفسد دينهم، ما يجوز. حتى الذي أخوان فكر منكم تخرج من الشريعة يصير مدرس، يجتهد حتى يقوي نفسه، يحضر المادة تحضيرا جيدا، يعطي الطلبة هذه أمانة، تعطيه مادة صحيحة، اجتهد. وإذا سألت خارج الدرس قل ما أعرف، قل لا أعلم، أنا هذا درسي أجيده تماما واعتياده. أنا كنا في الكلية يوم كنا طلبة، طبعا تخرجنا وتوظفنا وتقاعدنا الحمد لله يوم كنا صغار، فعندنا دكتور يمدرسنا مادة اسمها تربية، دكتور حليق وكذي يعني شلون درس طلاب طرق تدريس يسمونها التربية. فيقول له تخرجت غدا وصلت مدرس للمرحلة المتوسطة، وسألك طالب في المتوسط سؤالا ولا تعرف الجواب عليه، فماذا تفعل؟ طبعا احنا شرعيين يعني ما تفعل السؤال بالدين، اقول الله اعلم. قال لا لا حيضحك في المدرسة كلها، هيقول عجزت الأستاذ، ما تقول حق الطالب ما أعرف، شو أقول له سؤال ما أعرف. قال شوف إذا سأل سؤال سؤال كويس، مين يجاوب على سؤال الزميل؟ مين يجاوب على سؤال الزميل؟ يقول يمكن واحد من الطلاب يسعفك يأتي بالجواب. طيب الطلاب ما طلع أحد يعرف جواب، هل سأل السؤال هو هذا أقوى واحد فيهم طلع سؤال، إذا المدرس ما عرف جوابه شلون؟ قل لا ده سؤال كويس، لك درجات درجتين إذا جبت الجواب عليك حصة القادمة، يعني إنك تعرف الجواب بس أبي منك أنت لأنك أنت طالب جد، ابحث اسأل، روح المكتبة اسأل بابا اسأل ماما وجيب الجواب ولك درجتين، يعني يعني تعرف الجواب بس أنا أبيك أنت عشان تغدرتين. أقول لها شفت السؤال هذا هو بداية النقطة اللي راح نشرحها في إيش الدرس القادم. ليش؟ خلي تخلص الحصة عشان تروح تراجع وتجي الحصة القادمة، يعني شوف درسك تدريس كيف تتخلص من الطالب ومن السؤال. معلش يمكن نقول هذه مرحلة متوسطة ويمكن الطالب يضحك ويقول عجزة المدرس وكذا، لكن لا في ناس يستفتى فتوى وإلا به تجد لف ويدور بطريقة سبحان الله، حتى بعضهم عرف واشتهر إنها نشوفها بعدين إن شاء الله مسألة، ويا بعدين كلي بعدين ولا يشوف ولا هم يحزنون ويصرف الناس. ليش تتصدق؟ لماذا؟ المسألة مين مسألة وظيفة، هذا الشرع، تعرف الجواب جاوب، ما تعرف لا تتصدق. اسألك وانت غير متصدر قل يا أخي أنا ترى لست أهلا لهذا، لست أهلا لهذا. الشيخ بن باز على جلالة القدر يسأل فيه نور على الدرب في الإذاعة، وليكم بعلمكم ما هو مباشر، يعني يطير على المسجل يسجل سورة الجبة بعدين يروح يبثها، علمتم هذا؟ أخبرنا به الشيخ عثيمين رحمة الله عليكم، ما نروح على الاستديو يسجل عنده، يجي مع مسجلته ويسألني. هكذا طريقة البرنامج اللي هو نور عبدالله، ليس هذا يسأل على الهاتف، نور عبدالله. فيسأل الشيخ مباز وأنا سمعت الحلقة بنفسي، يسأل سؤال يقول أعد يروح يعيد السؤال مرة ثانية، يقول أعد يعيد السؤال، يقول الله أعلم الله أعلم، خلي راجعنا خلي راجعنا، حتى لا نقول على الله بغير علم، حتى لا نقول على الله بغير علم، خلي راجعنا. وين وهو مفتي عالم إمام متبع، لكن مع ذلك يقول الله والله أعلم. لا حتى لا نقول على الله بغير. نقول هذا يمكن أحسن ما كان في البرنامج هذه الفقرة. شوف، ولذلك الله أعلم، هذه الله أعلم أهل العلم قالوا، قالتها الملائكة، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الروح سكت، وكان هذا السؤال مقصود. أتنفر من اليهود؟ قال نأتي هذا الرجل فنسأله ثلاث أسئلة، إن أجاب عن اثنين ووكل العلم إلى الله بالثالث فهو نبي، إذا جاوب عن ثلاثة ما هو بنبي، إذا ما جاوب ما هو نبي. لازم يأتي بهكذا، اثنين يجاوبهم والثالث يكل العلم إلى الله، هذا إنه نبي. فسألوا كيف يكون الشبه، قال إذا علم الرجل مع المرأة إلى آخره. قال ما هو أول طعام أهل الجنة؟ قال كبد الحوت. قال جئنا نسألك عن الروح، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت والله عليه يسألك عن الروح، قال الروح من ربي وما أتيت من علمي إلا قليلا. الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى يقول من فوائد الله أعلم، قول الله أعلم، أنها تزيد ثقة الناس بالعالم. الله أعلم يقول شو الناس تثق في زيادة؟ قال إيه، لأنه لو كل جواب يجاوبه ما يدري جوابه صح ولا لا، لكن لما قال مرة مرتين الله أعلم دليل أنه متأكد من الأجوبة الأخرى. ألا هذه قال إيش؟ قال الله أعلم. عادة مو تروح تتعمد تجاوب خمسة وستة وتقول عنها ما الله أعلم، لا، بس أقصد الناس تثق بالإنسان الذي يقول عن ما لا يعلم الله أعلم. تبهتم؟ لأن بعض الناس ممكن يعني يأخذ مسألة عكسية. يعني إحنا كم مرة تكلمنا عن مثل رقية الشرعية اللي يحطوا مراكز ويكسبون أموال الناس وكذا، ونجيك واحد فقران صار عنده فلوس نحن نذمهم بذلك. بعض الناس يقول والله خش مشروع هذا خسوي، احنا قاعد نقول هؤلاء مشايخ متفلة تدفع الناس هذا فلوس نقص عليهم، احنا نذمهم مو يعني ما نعطيك ايش فكرة تروح تفتح مشروع. لا، هذا أمر خطير جدا، بل أفتى الشيخ صالح فوزان بأن هذه من البدع، أنك تحط لك مركز للرقية، عيادة للرقية، قال هذا من البدع، لم يعرفوا السلف ولم يفعلوا ذلك. وأنا أخوفكم أكثر يضيع دينك، إلا ما شاء الله. والله يا أخوان ما أدري مناسب أو غير مناسب أقول هالكلام، لكن أنا كلمت واحد ونصحته قال لا عشان الناس ما تروح حق الكهنة والسارة والسحرة ومش عارف إيش، ونصحته. بعد فترة سألت عنه قال يفتح مركز وقام، بعد فترة قال ترك. قلت ليش؟ وإلا بيقول يا أخي أقرأ على النساء فأمذي. الله أكبر، تجي النساء اللي تتصلخ واللي تطيح واللي تتعلق فيه واللي تشك ثيابه، إيش هذا؟ إيش هذا؟ ثم يبدأ بداية صحيحة وإلا به ينتهي، يا مخاولة جني يا حاطلة مش عارف إيش. شوف بعضهم عيونه تتقلب مو طبيعي، كان أول طبيعي بس يوم قام ليل ونهار مع الجن مع الجن مع الجن مع هذا مسحور هذا لون، آخر شيء صار هو جن جني. هذا واقع، الأمر خطير. نحن نحذر من هؤلاء، ما نقول نعطيك فكرة تفتح مشروع، لا، نحن نحذر من هؤلاء تحذير. تجد بعضهم لا شغل ولا عمل، قال يلا خلنا نفتح إيش رقية شرعية ويأكل أموال الناس ولمس النساء، وبعد آخر شيء هو يطلع فيه وما فيه، هذا ما يجوز، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. لذلك إيش نحن لازم نوجه الناس للتوحيد، لإخلاص الدين لله، إلى اللجوء إلى الله وحده، إلى عدم الاسترقاء. قل يا أخي خل عندك ثقة بالله عز وجل، ربنا الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ربنا الذي قال وإذا مرضت فهو يشفيني، اصبر واحتسب، يمكن كنت ساهيا لاهيا كنت لا تذكر الله، فرصتك الآن لما أصبت حتى تتعلق بالذكر. فعلا في ناس كان فيهم وكان فيهم لما أصيبوا وعرفوا أن العلاج هو أكثر من ذكر الله وقراءة القرآن، صاروا من أهل الذكر، صار من أهل القرآن، صار يحافظون على الصلاة. بعضهم صرح لي بذلك، قال أنا كنت الآن سبحان الله بعد ما صابتني ضيقة قمت الصلاة، يقول له أتي ولا تعبان حدي وطيار، يقول له أتي من رحلة وأصل بيتي، ما أنا جاي من أمريكا وأصل بيت قبل أذان الظهر بساعة ما أنام حتى لا تفوتني صلاة الظهر، أول شيء أصلي بعد ما أصبت كنت أحافظ على الصلاة والأذكار وأحسن سبحان خيرا. فالمقصود يا أخوان يعني التحذير من هذا ليس هو إيش اقتراح بأن تفتح مشروع رقية، انتبه. طيب كمل.
فيه فوائد. الأولى: جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي ذر وأبي هريرة قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال: فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه، وكنا نجلس بجنبتين. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمعلم أن يكون على مكان مرتفع لكي يعرف وليراه الحاضرون جميعا، لا سيما إذا كان الجمع كثيرا فيتمكن الجميع من الاستفادة منه.
ليس المقصود ترفع، والمقصود يبرز حتى الصوت يصل، حتى يعرف الناس هذا هو المعني المتكلم المسؤول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان تواضع الجمع سيد المتواضعين، وقد جمع الله له بين خلقين عظيمين، كان مهابا وكان متواضعا. قد يكون سام من كثر ما هو متواضع الناس لا تهابه بل يستهينون به، وقد يكون إنسان مهابا إلى درجة الناس تخاف منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مهابا وكان متواضعا، حتى يدخل داخل فيقول: أيكم محمد؟ اللي جاي يسأل عن الإسلام، فيشار إليه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يرتدي شيء غير ما يرتدون أو يتزيد غير زيهم. وأيضا في المقابل صلى أحد صلاة العشي فسلم بعد ركعة الثانية، فقام إلى خشب المسجد فساد إليه وكأن نفسه مقبوضة، فلن يكلمه أحد يقول أنك صليت ركعتين، حتى قام رجل وقال له ذو اليدين، فقال: رسول الله نسيت أن قصرت الصلاة الحديث. قال: هذا من هيبته عليه الصلاة والسلام، كان مهابا وكان متواضعا. فالله عز وجل قد جمع له عليه الصلاة والسلام الكمال البشري في صورته، في رائحته، في أخلاقه، في حلمه، في صبره، في شجاعته، كمله، غير أنه ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء. عبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، هذا هو الواجب. نعم.
الثانية أن الملائكة تأتي إلى البشر على شكل البشر، ومثل ذلك ما جاء في القرآن من مجيء جبريل إلى مريم في صورة بشر، ومجيء الملائكة إلى إبراهيم ولوطا في صورة بشر، وهم يتحولون بقدرة الله عز وجل عن الهيئة التي خلقوا عليها إلى هيئة البشر. وقد قال الله عز وجل في خلق الملائكة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. ومثل الملائكة في المجيء على هيئة البشر الجن، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الذي يأتي إليه ويحثر من الطعام. وكما تأتي الجن على هيئة البشر فإنها تأتي على هيئة الحيات كما في صحيح مسلم. والملائكة والجن وهم على هيئتهم يرون البشر من حيث لا يرونهم. وقد قال الله عز وجل عن الجن: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.
طيب، بهذا استدل بعض الفضلاء بمشروعية التمثيل، قال: أن الملائكة جاءوا على صورة بشر، مو بشر، ملك. فجاء جبريل على صورة بشر، رجل شديد بياض، شديد بياض ثياب، شديد سواد الشعر. وأتى أيضا الملائكة لإبراهيم عليه السلام ضيوف، وأتى لوط عليه السلام. وحديث أيضا: ثلاثة الذين أراد الله أن يبتليهم، أعمى وأقرع وأبرص، فأغناهم الله عز وجل ثم أرسل ملكا على صورة أقرع للأقرع وأبرص للأبرص وأعمى للأعمى. وقال: كل هذا يدل على إيش؟ مشروعية التمثيل. هذا وإن قال به من قال من أهل العلم، لكن الراجح عدم مشروعيته، لأن نحن عندنا الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. الملائكة تمثلوا صورة بشر وحصلت هذه الحوادث المذكورة في هذه النصوص. هل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون أخذوا من هذه النصوص مشروعية التمثيل وأخذوا يمثلون؟ ها شوف انظر إلى هذه النقطة، لا ما فعلوا ذلك. قال بذلك فلان، وإن قال نحترمه ونحبه ونجله، لكن أيضا غيره قال، ونحن عندنا ما هو أرجح أن هذا التطبيق العملي من سلف الأمة ما طبقوا، ما أخذ من هذه النصوص مشروعية التمثيل. بل الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول أن هذا التمثيل من مخلفات الاستعمار، لما دخلوا بلاد المسلمين أتوا بشيء اسمه تمثيل. أما القرون الأولى من عمر هذه الأمة ما كان شيء يعرف شيء اسمه إيش؟ اسمه تمثيل. تبهتم لهذا؟ وإن كان هناك من يقول، لكن نقول الأرجح في راجح مرجوح، لأن المسألة ليست كل مسألة فيها خلاف وفي علماء قالوا بهذا القول معنى أختر ما شئت. كان بهذا الحالة بعد ما نتكلم ما ننكر شيء. ليش؟ لأن المسألة في من العلم قال واستدل، والمسألة الفلانية والمسألة الفلانية، بل أين تجد مسألة ليس فيها خلاف فيها وفيها من سبقك فيها؟ أقول يا أخي هناك في راجح ومرجوح وفي صحيح وفي ضعيف، فلا بد من يعني البحث في المسائل وإحقاق الحق وإبطال الباطل. أما كل مسألة فيها أقوال وفيها من سبقني إليها خلاص معنى الأقوال هذه كلها راجحة أو خذ ما شئت، لا، هناك أقوال وقال فيها فقهاء وسبق إليها من سبق وهي أقوال ضعيفة أو مرجوحة، بل بعضها ساقط حتى كل بعض العلم، ولولا ذكرها العلم هذا القول ما ذكرناه من شدة ما هو ساقط، ساقط أو ساقط كلها مذكورها، أذكر لأنه مذكور في الكتب، كما أذكر شيخنا رحمة الله العثيمين ذكر في حكم الرجوع في الهبة، يعني لو أعطيت واحد هبة رجعت فيها يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ قيل يجوز وقيل لا يجوز. أما الذي يقول لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبتي كالكلب يقي ثم يعود في يرجع في قي. شوف المثل، شوف يعني رجوع الإنسان قي للإنسان، الإنسان أعوذ بالله استقذره جدا، فكيف إيش قي كلب ويأتي يأكل مرة ثانية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام حتى ينفر من الرجوع في الهبة، فيقول عائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، ويقول وليس لنا مثل السوء، ما ينطبق علينا. وإلا في قول هناك عند الأحناف قالوا يجوز الرجوع في الهبة وإنما يكره فقط. والحديث قال حديث، انظر وتأمل الحديث، قال كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، هل فعل الكلب حراما؟ فعل الكلب حرام؟ ها فعل الكلب حرام، هذا كلب ابن كلب قاء وأكل قيئه، فعل حرام؟ ما فعل حرام. قال فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بفعل ذاك الكلب، والكلب لم يفعل حراما، ندعي على أن هذا فقط مكروه. فيقول شيخنا هذا قول ساقط، لولا أنه ذكر ما ذكرناه. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كالكلب يقيء ثم يرجع بقيه، ثم يقول وليس لنا مثل السوء، ثم يستدل بهذا الكلام المحكم على أنه مكروه ليس بحرام؟ بل ما شبه الله عز وجل يعني بالحيوانات إلا في موضع الذم، كمثل الحمار يحمل أسفارا، فمثله كمثل الكلب أن أنت 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 تحمل عليه يلهث وأن تتركه يلهث. ها فهذا الذم تشبيه الحيوان ذم وليس بمدح أو ليس على سبيل الإباحة ومجرد الكراهة. فلذلك إذا بحثنا في المسائل نعم قد تجد هناك فضلاء وعلماء استدلوا بحديث جبريل أو الملائكة على مثلا جواز التمثيل، لكن هناك علماء آخرون وأكثر وأرجح قالوا لا يجوز، بل هذا شيء دخل على المسلمين، ما في شيء اسمه تمثيل، لذلك السلف ما طبقوا أخذ من هذه الأحاديث أنهم كانوا يشتغلون في التمثيل. بل هؤلاء لما عجزوا عن الدعوة الصحيحة إلى الله بالكتاب والسنة لجأوا للتمثيليات هذه. لكن في ناس تأثرت وفي ناس استفادت وفي ناس ما عرفت السيرة إلا عن طريق التمثيليات، هذا ليس عبرة، ليس عبرة، العبرة أن نأخذ بالكتاب والسنة. وإلا كل أسلوب، ترى كل أسلوب بعد فيه فوائد، تبهتم؟ كثير من الناس يأتي ويبكي الناس ويتصنع البكاء، وفي ناس تأثر بكاء تهتدي، وذلك كثير من الناس يقول أخي لا تكلم عن فلان عمرو خالد وامثاله، شوف كم واحد تحجبت من وراء، شوف كم واحد قام يصلي من وراء، شوف. طيب وإذا وفي بعد واحد ممكن يروح حسينية يشوف هذا يبكي يروح يبكي وياه، يذم كذاب دجال بس من كثر ما صوته ها يجر جر ها يخليه يبكي، هل معنى هذا أن الحسينيات صح؟ غلط هذا. ولذلك هؤلاء وإن يعني أفعالهم أتت بنتائج إيجابية تجد أن ما فيها من سلبيات أكثر. كيف حال هؤلاء الذين يتوبون على يدي مثل هؤلاء؟ ستأتي استقامتهم ها للدين على هذا المنوال، تبرج وسفور وحلق لحايا ومش عارف إيش وكذا. حتى بعض الناس هكذا يقول شو شكل حالق لي وكافت ورتب وعرف وانتوا أشكالكم ناس هكذا قال. والسبة هذا كره الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، شوف يفتح النفس مو انتك واحد اشكال، شوف خلى الناس تكره حتى هيئة النبي عليه الصلاة والسلام أفعال هؤلاء. فهؤلاء إن حصلت إيجابيات على أيديهم إلا أن هناك سلبيات كثيرة. ولذلك ليس العبرة الناس تأثرت أو ما تأثرت، العبرة ماذا؟ العبرة هل استقاموا على أمر الله كما أمر الله أم لا؟ هذه العبادة، العبادة الخضوع والتذلل والخوف والرجاء والمحبة على الوجه الذي شرعه الله، على الوجه الذي شرعه الله. وأنا أقول لكم عدة مرات أقول لو واحد صنع صنعة ها ذا أرسل معها كتالوج كيف يشغل وكيف يستعمل صح؟ فهل يمكن الله عز وجل يخلق الخلق والجن والإنس ويأمرهم بالعبادة ما يرسل لهم لكي يعلمونهم كيف يعبدون الله؟ لا والله لا يفوت الله ذلك. فلما أمر الجن والإنس بالعبادة ماذا فعل جل وعلا؟ أرسل رسل وأنزل كتب ليعلم الناس كيف يعبدونه سبحانه وتعالى. ما يكفي إنسان اقتنع بأن نعم يجب أن نعبد الله وهذا حق لله، ما يكفي. طيب اقتنعت، طيب كيف أعبد؟ هات صلوا كما رأيتموني صلي ما توضى نحو وضوئي، هذا خذوا عني مناسككم، وهكذا الدعوة وهكذا الذكر. والناس اليوم تذكر الله على طريق المعازف يطبل وكذا وهذا ويذكر الله كما تفعل الصوفية وغيرها. فالعبرة يا أخوان هل نحن على الجادة أن نعرف كتاب السنة؟ أما في ناس استهتدت في ناس تأثرت هذا لا عبرة، بل هذا قد يكون استدراج، استدراج. وقد ذكر الشيخ سام تيمية أن رجلا استعمل السماع فدخل بين قطاع طرق فاستطاع أن يعني يؤثر فيهم حتى تابوا على يديه، فأصبح منهم من قطاع طرق إلى من يتورع عن المشتبهات. كل ذا إيش أعطاهم المعازف هذه وحتى أناشيد وكذا فهتم. وإلا بالشيخ سلام تيمية يجيبه جوابا عجيبا، قال هذا ما فعل أسلوب السماع إلا لتقصيره بالأسلوب الشرعي. ثم هذا الذي تأثر به لماذا لا تنظر إلى من تأثر بالأسلوب الشرعي؟ فقد أخرج الله أقواما من الظلمات إلى النور عن طريق ماذا؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كيف أسلم؟ كيف أصلا أسلم وكانوا خير أمة أخرجت للناس؟ صحابة الواحد عن مليون، كيف؟ بالسماع ولا بالهدى والنور؟ ما عزف لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ طلع أمثال أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار، ولا واحد عن طريق السماع. فلو أخذنا بالطريق الشرعي لاستغنينا عن الطريق البدعي. البعض هكذا، المهم عنده النتيجة. وأنا أذكر واحد من الدعاة المشهورين في الكويت لكنه على غير الجادة، أخذ بعد ذلك بعد ما أفسد في الكويت وشبع قام روح أفريقيا يدعو إلى الله عز وجل. فيحدثني واحد حضر له مجلس، واحد من إخواننا يقول الصدق حضر لنا وهم قام يروح أفريقيا، قال مرة نزلنا أحد المطارات في دولة أفريقية ولا في واحد أفريقي معلق إيش برقبته غيتار، قلنا الحين شلون ندعو؟ قلت أنا قلت تعال يقول طقت معه قلت عطناك الغيتار، قلت أنا ما أخذ من الغيتار. فيقول له رين رين لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قام ذاك الأفريقي يهز معه يقول بعدين كسبنا لا إله إلا الله بالغيتار. إيش الكلام هذا؟ إيش الكلام هذا؟ هذا في استهزاء بذكر الله. كلمة التوحيد قامت عليه السماوات والأرض، أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه وخلقنا أجلها الجنة والنار وتقوم عليها الحاقة، ها تجعلها بالغيتار؟ قال كسبنا واحد، إحنا شو جاي نكسب؟ كثر المسلمين اليوم فوق المليار، مش تكسبوا بس، لكن لابد أن نأتي بالدين الصحيح. ولذلك احنا بحاجة إلى ندعو المسلمين اليوم أكثر من أي حاجة إلى ندعو الكفار. المسلمين اليوم في يتمسكون على الإسلام على خلل وعلى انحراف، حتى قيل دعوة المسلمين رأس مال ودعوة الكفار ربح. تاجر ناجح يبدأ بإيش؟ بالمحافظة على رأس المال. إن حصل دعيتك وبمثل آخر طلعت من بلاد أفكاري، أقول المسلمون كالجرحى والكفار كالموتى. لو حصل حالة انقلاب سيارة باص في 20 واحد مات 5 وجرح 15، بمن تبدأ؟ ها؟ لما؟ موتى ذلك مساكين شمتى؟ عشان ما يموت الباقي بعد، صح ولا لا؟ ما راح اخليهم مرميين بالشارع، بس خلي ينقذ اول شيء ها الجرح. هذا ينزف وهذا مكسور ظهره وهذا مش عارف ايه ويتالم، هذاك مات وراح نرجع له ان شاء الله ونشيله وندفنه. لكن في البدايه ماذا نجتهد على ايش؟ على الجرحى. فالمسلمون جرحى والكفار قتلى، فلنبدا ايش؟ بمعالجه الجرحى ونهتم فيهم اكثر. انتهينا منهم او عندنا فراغ ندعو الكفار، ما في مانع. ثم قد يكون كفر، هذا وضع خاص، قد يكون يعني قريبك أو أبوك أو أمك أو زوجتك أو كذا دخلت الإسلام وهي ما زالت نصرانية، ادعوها ما في مانع. ما نقولك لا تدعو الكفار ولا نقلل إيش من أهمية دعوة الكفار، لكن الأهم تصحيح عقائد المسلمين، تصحيح عباداتهم، تصحيح أخلاقهم، هذا هو الأهم. وهذا هو إيش ما قامت عليه أدلة. قال الله عز وجل أنذر عشيرتك الأقربين، قال الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذا وإن كان في النفقة لكن في الدين بعد أولى، ليس كذلك؟ طيب
الثالثة، ليس في مجيء جبريل على هيئة البشر دليل لما حدث في هذا الزمان من التمثيل الذي هو نوع من الكذب، لأن جبريل تحول بقدرة الله وإذنه عز وجل عن هيئته التي خلق عليها وله 600 جناح إلى هيئة بشر.
يلا اسمحونا في طيق. سبحانك اللهم وبحمدك.